fazla. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve mühtemelillah. Ama vâdu fekul muallif rahmin Allah ve iyyâ bâbu teşkidi fil niyâhe. Ve Nebi Malik el-Eş'ari radıyallahu anhu ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal Erba'un fi ümmeti min emril cahiliyeti la yetukunuhun el-fakhru fil-ehsâb ve el-ta'nu fil-ensâb والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها فقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرم. هذا يدل على أن النياحة من كبار الذنوب لما فيها من عدم الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. واجب على المؤمن أن يرضى لله ربا وأن يسلم لله جل وعلا إذا أصيب بمصيبة. والمقامات أربع: الجزاء أو نبدأ من أعلى الرضا، أعلاه الشكر ثم الرضا ثم الصبر ثم الجزاء. الشكر والرضا هذان مستحبان، والصبر واجب والجزاء محرم. قد يصل إلى حد الاعتراض على القدر وهذا كفر والعياذ بالله، كما أخبر الله تعالى عن المنافقين الذين اعترضوا على قضاء الله وقدره جل وعلا. قالوا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الاعتراض على القدر قد يصل إلى حد الكفر. فإذن هذه المراتب أو أحوال الناس عند المصائب أربع. والصبر تعريفه وحبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يسخط الله. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عما يسخط الله، مثل ضرب الخدود، شق الجيوب ونحو ذلك. أربع خصال في أمتي، يعني في المجموع. هذه في المجموع، ليس معناه أن الأربع في كل واحد أو تجتمع في شخص واحد، بعضها في شخص وبعضها في شخص، يعني مجموع الأمة يوجد فيها هذه الأربع. من أمر الجاهلية، أي من خصال الجاهلية، لا يتركونهم. هذا خبر عن النبي من النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الخصال ستبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة. لا يتركونهن الفخر في الأحساب. الأحساب هي جمع حسب، وهو الشرف كالنسب الرفيع والجاه والمال وكثرة الأولاد ونحو ذلك من أشياء التي يتفاخر بها الناس. الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الطعن في الأنساب يشمل أمرين: أمر الأول الطعن في صحة النسب كما يقال هذا من زنا، والثاني الطعن في النسب، أي الطعن فيه بأنه نسب رديء ونسب وضيع، يعني ليس إنكار النسب ولكن التقليل من شأنه. هذا من أمر الجاهلية. يعني هذه الأمور ليس لها اعتبار عند الله تبارك وتعالى. لا فرق بين صاحب النسب الرفيع وهو الوضيع. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بعض الناس يتفاخر بأنه عربي ويحتقر العجم، أو يتفاخر بأنه من قبيلة معروفة وهذا ليس من قبيلة. هذا كله من أمر الجاهلية. هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، وليس لها قيمة عند الله تبارك وتعالى، وإنما الشرف والفضل بالتقوى. والاستسقاء بالنجوم يعني أن يقول مطرنا بنوء كذا، كما جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، استسقاء بالنجوم، يعني ينسب السقيا إلى النجوم، وأن هذا المطر نزل بسبب النجم الفلاني. مطرنا بنوء، أي بسبب النوء، أي النجم الفلاني. والنجم ليس له علاقة بنزول المطر، بل ينزل المطر والله تبارك وتعالى. والنياحة، هذا الشاهد بحديث والنياحة. النياحة كما سبق هي رفع صوت البكاء أو ندب الميت بذكر محاسنه، أو بفعل شيء من المحرمات كضرب الخدود وشق الجيوب وحث التراب ونحو ذلك مما يفعله الجهلة عند المصاعب. ومن النياحة الاجتماع وصنعة الطعام، كما في مسند الإمام أحمد حديث جرير رضي الله عنه، أن جرير رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موجود اليوم بكثرة في كثير من البلدان، إذا مات الميت اجتمع الناس عند أهل الميت ووضعوا الفرش والكراسي واللمبات، يضعوا اللمبات زائدة عن التي عندهم من أول، لمبات جديدة، وبعضهم يضع سرادقات من الأخشاب أو من القماش الخيام ونحو ذلك، ويصنعون طعاما للحاضرين، وربما يأتون بالقراء يقرؤون في هذه المآتم. كل هذا من النياحة، لأن النياحة معناها إظهار الجزع على الميت. كل فعل في إظهار للمصيبة أن يكون من النياحة. هذا الشخص ولع اللمبات وفرش الأرض ووضع الكراسي وفتح الأبواب وجاه الناس وصنع لهم الطعام، أظهر الجزع، أظهر المصيبة. الواجب على المؤمن أن يرضى ويسلم، إن جاء أحد يعزيه لم يرده، لكنه لا يصنع لهم طعاما. قد يأتيه ناس يعزونه لا بس، أنه لا يمنع أحد جاءه يعزيه أن التعزية مشروعة، لكنه لا يصنع لهم طعاما. كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام، إذا اجتمع الأمران اجتماع وصنع الطعام هذا من النياحة. وإذا كان فيه يعني كراسي لمبات وسرادقات هذا صار أشد في إظهار المصيبة. وهذه تزيد، هذه البدعة تكبر شيئا فشيئا، تبدأ صغيرة ثم تكبر. صار لا يستأذن استراحات عند العزاء، صار كأنه عرس، يستأذن استراحة لاستقبال المعزين، ما يحصل هذا من النياحة. أنه أظهر جزع ويضعوا لوحات إلى عزاء فلان بن فلان، فيظهرون هذا إظهارا واضحا. وفي مصر يضعون سرادقات من الأخشاب ينفقون عليه أموالا طائلة، ربما تكون أموال للأيتام فتضيع في هذه الأمور التي ما أنزل الله بهم السلطان. يستأجرون القراء المشاهير يقرؤون بأموال طائلة، ويضعون يصنعون الطعام أياما، قد تكون ذات أيام، قد تستمر إلى أسبوع أو أكثر، وقد يكون في مواعيد، يعني بعد 40 يوم يقيمون العزاء مرة ثانية ذكر الميت بعد 40 يوم أو أكثر أو أقل. هذه كلها من النياحة. يعني ما هي النياحة؟ شو الفرق بين هذه المظاهر وبين لطم الخد أو شق الجيب؟ يشق جيبه في لحظة، إظهار للجزع، من رآه شق جيبه عرف أنه أصيب. أيما أبلغ في إظهار المصيبة، شق الجيب في لحظة أو بناء هذه السرادق ووضع الأنوار والكراسي وما شابه ذلك، هذه أبلغ. تبقى أياما، ثلاثة أيام وأكثر، والناس يأتون يذهبون والأطعمة تصنع، وربما تكون كما سبق من أموال اليتامى، فيجتمع عليه مصيبتان، فقد وليهم وتضييع أموالهم، في هذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. الواجب على المؤمن الحذر والتحذير من هذه البدع. فما يأكل لو دخلت وجدت الطعام تعزي وتنصرف حتى لا تشارك في البدعة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل ابن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن. قالت وأنا أنظر من صائر الباب أي شق الباب فأتاه رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاءهن فأمره أن يذهب فينهاهن فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثاني أن يذهب فينهاهن فذهب ثم أتاه فقال والله لقد غلبننا يا رسول الله. قالت فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فزعمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذهب فحث في أفواهن من التراب. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أرغم الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يعني هذا في إنكار النياحة وتعذير من فعل هذه المعصية. فلولي الأمر أن يعذره إما بحث التراب أو بالضرب أو ما شابه ذلك من أنواع التعذير. وكان عمر رضي الله عنه يضرب على النياحة لأنه أمير المؤمنين فمن عصى أدبه حتى ينزجر ويترك هذه المعصية. عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيعة ألا ننوح فما وفت منا امرأة إلا خمس أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ. هذا يدل على أهمية أو عظم شأن النياحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينص عليها عند البيعة ولا سيما من النساء. فالمرأة سريعة العاطفة قليلة الصبر يكثر منها وقوع النياحة. وإذا جاء الحديث المرأة النائحة إذا لم تفل لأن الغالب أن النياحة تقع من النساء وقد تكون من باب الوظيفة والعمل تستأجر المرأة من أجل أن تنوح. هذا كان معروفا في الجاهلية يستأجرون النساء من أجل النياحة. إذا جاء في الحديث النائحة إذا لم تتم فما سيأتي في الحديث. وهذا يدل على غلبة هذه النياحة فإنه لم يفي إلا خمس نسوة ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ترك النياحة. نعم. إيه نعم. الحديقة إيه أمرون يحثوا في أفواههن التراب باب التعذير. ما ذكر أنه فعل. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت لما نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يعصينك في معروف الكلمة قبلها ولا يعصينك في معروف ولا يعصينك في معروف بعدها قالت قبلها ما قال عندي كلمة مسوحة ما في شيء قبلها ولا يعصينك مش بعد معروف عندك. طيب قال في عندي ممسوحة. قالت كان منه النياحة قالت فقلت يا رسول الله إلا آل فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية، يعني أنهم ناحوا معها، ولا بد لي من أن أسعدهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا آل فلان. يعني هذا في استثناء من الشارع لهذه المرأة المعينة في هؤلاء الناس المعينين، من أجل يعني أن تطيب نفسها وتترك النياحة بعد ذلك. هذا استثناء معين، وليس المراد أنه استثناء دائم مستمر، هذا استثناء معين لناس معينين في وقت التشريع ثم ينتهي، وليس المراد أنه استثناء دائم لها ولأولادها ومن بعدها، لا هذا شيء محرم شرعا. لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام تعلقها بهذا الأمر أعطاها فرصة أخيرة بأمر الله تبارك وتعالى. المرعاة المدعو يعني أنه رعاها في هذا، الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحق، فإذا أذن لشخص أو رخص له فالحق لله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. لكن ليس لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرخص لأحد بشيء من المعاصي، مثل لو نصحت شخصا عن شرب الدخان قالك أنا بتوب بس بكمل هالبكت، تقول كمل البكت، هل لك أن تقول كمل مخالف يجوز؟ لا، تقولها لا يجوز ولا مصة واحدة، خلاص حرام، هذا محرم، وليس لأحد أن يأذن لأحد بشيء من الحرام حتى لو كان نفسه متعلقة به. هذا يقول أنا يعني عندي هالبكت هذا بس بكمل هالبكت حتى تطيب نفسي، هل أقول يجوز نجم تطيب نفسه؟ جواب لا، أنه يجب عليه كف عن هذا المحرم من أصل، المحرم من قديم، كذا يشرب الخمر، كذا واحد يشرب هالكاس أو ما شابه ذلك، ليس له ذلك، وهذه معصية، وليس للآمر والداعي أن يأذن له، لكن إذا فعل هو بنفسه فذنبه على جنبه، عليه بالإثم عليه، لكن ليس لأحد أن يأذن لأحد. يقول نعم يجوز لك من أجل تطيب نفسك، لا، قل هذا أمر خاص بهذه المرأة التي جاءها الإذن من الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى صاحب الحق له أن يعفو عمن يشاء. يعني هذا إذن خاص لامرأة معينة في أناس معينين وانت له، وربما أن الله علم أنه لن يحصل منهم شيء أو لن يحصل لهم مصيبة في هذه المدة وفي حياتها، فأذن لها تطيبا لنفسها. يعني ما ورد في الحديث أنها ذهبت وناحت عندهم. على كل حال هذه قضية خاصة بلا شك، فليس لها عموم. باب نهي النساء عن اتباع الجنائز. عن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا ننهى عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. جمهور العلم أخذوا بالنهي، قالوا يحرم على المرأة اتباع الجنازة للنهي، لأن الأصل في النهي التحريم. وأما قوله لم يعزم، ليس بشرط أن يعزم، ليس بشرط أن يعزم، هذا فهم منها، هذا فهم أنها فهمت أنه لم يعني ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤكد النهي، لكن نقول ليس بشرط التحريم أن يؤكد النهي، إذا أكد النهي دل على أنه من الكبائر، يدل على عظم هذا الأمر، لكن التحريم يثبت في مجرد النهي. والصواب أن اتباع المرأة الجنازة أنه محرم، كذلك زيارة النساء القبور محرمة، لأنها في الغالب أنها يقل صبرها فيحصل منها الجزع والنياحة، إذا تبعت هذا الميت ورأته يدفن فإنها قد تنهار ويحصل منها شيء من النياحة والجزع، قد تتكشف تسقط تكشف. وأيضا في وجود النساء فتنة، واتباع جنائز محل عبرة وموعظة. فإذا اجتمع الرجال والنساء حصل في هذا الشيء من الفتنة. وذهبت الحكمة من اتباع الجنائز ومن زيارة المقابر. الصلاة المحرمة يأتي الكلام فيها في بابه. باب في غسل الميت. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته وهي زينب رضي الله عنها، فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، في رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه، فألقى إلينا حقوة فقال: أشعرنها إياه. هذا فيه وجوب تغسيل الميت وأنه فرض كفاية، وأن أقل شيء غسلة واحدة، هذا هو الواجب، غسلة واحدة منظفة، وما زالت على سبيل الاستحباب، والسنة أن يقطع وترا. والدليل على وجوب الغسلة الواحدة حديث عباس رضي الله عنهما في قصة الذي وقصته راحلته، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، ولم يذكر عددا، فيحصل بمرة اغسلوه بماء وسدر. لكن إذا لم تنقي لوجود دماء ملتصقة أو أوساخ وما شابه ذلك فيجب التكرار. الواجب غسلة منقية منظفة، فإن نظفت أجزأت، وما زاد يكون على سبيل الاستحباب. حتى لو أنقت الغسلة الأولى يستحب أن يغسل ثانية وثالثة ليقطع على وتر. تغسلنها ثلاثا، بدأ بالثلاث هنا، وفي حديث عباس لما أطلق فيحصل بواحد، دل على أن الثلاث على سبيل الاستحباب. أو خمسا، وفي رواية أو سبعا أو أكثر. سلف العلماء رحمه الله هل يشرع أو تشرع الزيادة على السبع؟ منهم من قال إن الغسل ينتهي عند السبع، فلو خرج دم أو نحوه فإنه لا يزاد على السبع، يخيط المكان أو يسد بقطن ونحو ذلك ولا يزاد على السبع للمشقة. منهم من قال لا بأس يزاد، لأن اللفظة ثابتة عند في الصحيحين، عند مسلم عند البخاري ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. لكن الغالب أنه يكتفى بالسبع، هذا الغالب، حتى لو خرج شيء من الدبر أو من جرح أو نحو ذلك فإنه يسد المكان بشيء يمنع خروج الخارج، ثم يغسل ما حوله من الغائط أو الدم ويكتفى بالسبع. لكن لو زاد السبع فلا حرج. وهذا العدد يدل على أن الغسل ليس لرفع حدث أو تعبد، إنما هو غسل نظافة، لأن الغسل الذي يكون لرفع الحدث لا يزيد على الثلاث، ولا يجوز أن يزيد على الثلاث، فالوضوء ينتهي عند الثلاث، وما زاد فهو محرم من باب الإسراف. وبالتالي نقول إذا لم يمكن الغسل لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على التغسيل، كما لو احترق ولو غسل لتقطع، هل ييمم؟ هذه مسألة خلافية. من يرى أن الغسل رفع الحدث، يعني شبيه غسل جنابة، يرى أنه ييمم، يعني الغاسل يضرب إلى التراب يمسح وجهه ويديه لرفع الحدث. ومن يرى أنه غسل نظافة فإنه يقول لا حاجة للتيمم، لأنه ليس لرفع حدث، لنظافة، والتيمم لا يحصل بنظافة. وهذا أقرب قول بأنه لا يشفع التيمم أو تيميم الميت، أقرب، أنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس معروف عند الصحابة رضي الله عنهم. والراجح أن الغسل غسل نظافة، أنه يزيد عن الثلاث يصل إلى خمس والسبع وأكثر حسب الحال، فهو غسل نظافة. والسنة أن يوضع مع الماء سدر، يعني من أجل التنظيف والراحة الطيبة، ويوضع غير السدر من الصابون أو الشامبو وما شابه ذلك فلا بأس، لأنه خرجت أشياء أحسن من السدر وأكمل في التنظيف والتطهير، فلا بأس وضع يعني غسل الشامبو الرأس واللحية وغسل الجسد بالصابون فلا بأس. يوضع في الأخيرة كافور، كافور معروف قطع بيضاء لها رائحة قوية نفاثة، وهي تصلب البدن وتبعد عن تطرد عنه الحشرات وتؤخر تغير البدن وتعطي رائحة جميلة زكية. السنة يوضع الكافور في الغسلة الأخيرة مع الماء، ثم لا يغسل بماء بعد الكافور، يكتفى بالكافور مع الغسلة التي فيها الكافور حتى تبقى رائحة الكافور في بدن الميت. ولأن المعروف أن السدر يضرب ويغسل الرأس بالرغوة ويغسل الجسد بالتفث، يعني أوراق المطحونة، لأن التفث هذا لو غسل بالرأس فدخل في الشعر وصعب إخراجه، يقول يضرب حرك يضرب ويغسل الرأس بالرغوة. على كل حال هذه أمور سهلة، الأمر فيها واسع، لو غسلوا بالشامبو ونحو ذلك فلا بأس. في بعض الروايات وابدأنا بميامنها، بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني يبدأ بهذه المواضع لأنها أشرف، يبدأ بمواضع الوضوء. الفم لا يدخل الماء لأنه لو دخل حرك ما في الجوف لأنه سينزل، فيضع يلف على أصبعه خرقة ويدلك، يرطب الخرقة بماء ويدلك أسنان الميت، ثم ينظف منخريه بدون إدخال ماء، يرطب خرقة ويدخل ينظف منخريه، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين كالوضوء، ثم يمسح رأسه ويغسل الرأس سواء مسح أو غسله. يعني ليس مراد الوضوء رفع الحدث، إنما مراد تنظيف، المراد التنظيف، فيبدأ بهذه الأعضاء النشرة، إذا وصل الرأس غسله ثم يغسل الرجلين، ثم بعد ذلك يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. يبدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ليس مراد الترتيب أنه الميامن ثم مواضع الوضوء، لا، مواضع الوضوء تقدم على الميامن، يوضعه ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر. ليش؟ لا، الحديث عام، ليش ما يوضع؟ نفس الشيء، ابدأنا بما يمنيهم وضع وضوء منها، يعني يشمل كل ميت سواء صغيرا أو كبيرا، إنه ليس المقصود رفع حدث، أقول هذا صغير ما يصلي ما يرفع الحدث، هذا غسل نظافة، لكن هذه الأعضاء أشرف من غيرها فيبدأ بها، هذا المقصود، ليس المراد أنه وضوء شرعي لرفع الحدث، لحوم غسل تنظيف. ثم أعطانا فلما فرغنا أذناه فألقى إلينا حقه، هو الإزار، الحق هو الإزار، يعني الحق هو معقد الإزار في وسط، لكن مراد به الإزار كاملا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاهم إزارة وقال أشعرنها إياه، أي اجعلنه مما يلي الجسد، مما يلي شعر الجسد، من أجل التبرك بما مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من باب التبرك بهذا الإزار الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وعرق فيه، فيكون فيه بركة على ابنته رضي الله عنها. فقال الشيخ يعني لف على جسدها مباشرة ثم تكفن فوق ذلك الإزار. الشعر كيف يصنع به؟ قالت المعطية رضي الله عنها مشطناها 3 قرون. هذه السنة أن يظفر الشعر 3 قرون، قرنان على الجانبين، واحد في الوسط. هذا هو السنة، لأن يظن بأم عطية رضي الله عنها أنها لا تفعله إلا بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام أو تقرير أن فعلته وذكرته، فهو يكون مما فعل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيكون تقريرا، سكوت النبي عليه الصلاة والسلام يكون إقرارا، فيكون من السنة. بعض العلماء قال هذا اجتهاد من أم عطية وليس في هذا السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يرى أنه يستل بين ثدييها، بعضهم يقول يستل خلفها. على كل حال الأمر في هذا واسع، لكن الأفضل أن يظفر سنة جدائي، يظفر 3 قرون، قرنان في الطرفين وقرن في الوسط، هذا هو الأفضل. لأن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الراجع عند أهل الأصول أنه سنة، سواء ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طلع عليه أم لم يرد، هذا هو الراجع من أقوال أهل الأصول. ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر أنه سنة، وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يطلع عليه، ولو كان مخالفا لبينه الله تبارك وتعالى. وعن أم عطية لما قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء عند مسلم أنها زينب رضي الله عنه في حديث علي قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، في حديث مالك قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته إلى آخره. وعن أم عطية غسلنا 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فلا كما سبق فيه جواز الزيادة على 7 عند الحاجة. وقالت حفصة عن أم عطية وجعلنا رأسها 3 قرون. عن أم عطية رضي الله عنها قالت اغسلنا وترا 3 أو 5 أو 7. قال وقالت أم عطية مشطناها 3 قرون. وعنها رضي الله عنها قالت لما ماتت زينب، هذا نص. قال بعضهم أنهم كلثوم، لكن هذا هو الصواب لهذه الرواية. لما ماتت زينب رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وترا 3 أو 5 وجعلنا في الخامسة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا غسلتنها فأعلمنني. قال فعلمه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه. وعنها رضي الله عنها قالت أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل إحدى بناته، فقال اغسلنها وترا 5 أو أكثر من ذلك إلى آخره. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته قال لها ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها. هل يجوز أن يغسل إحدى الزوجين الآخر؟ بعض العلماء يرى أن أنه لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته بعد الموت، لأن العلاقة تنقطع بالموت، لكن الصواب أنه يجوز، والحديث هذا واضحة صحيحة صريحة، منها ما رواه ابن ماجه سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، فهذا صريح. وأسماء رضي الله عنها بنت عميس هي التي غسلت أبا بكر زوجها رضي الله عنهما، وقالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلنا من عمر ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساءه. هذه كلها تدل، وعلي رضي الله عنه هو الذي غسل فاطمة رضي الله عنها، كل هذه تدل على الجواز، وأن العلاقة لا تنقطع بالموت، وأنه يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر، لكن ليس على سبيل الوجوب، إن أحب أن يغسل وإلا تركه لغيره، هذا باب الجواز. نحب الزوج نغسل زوجته، وإلا وكله إلى النساء، وكذلك الزوجة نحب تغسل زوجها وإلا وكلته إلى الرجال. أن بعض الناس قد يضعف عن الغسل، أو لا يكون عنده معرفة أو خبرة، أو يكون مصابا وتألما، لو قلب الميت لزاد حزنه، هذا على حسب حاله. لكن إن أحب فهو أحق، يعني الزوجة تجيد الغسل وطلبت أن تغسل زوجها هي أولى، تقدم على غيرها، وإن لم ترغب فلا بأس، الأمر إليها، شاءت غسلت وإن شاءت تركت. لا، الظاهر أنه يبدأ بالوضوء مثل غسل الجنابة، يبدأ بالوضوء ثم اليمين، يعني ما في ترتيب، تبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها، ما قال ثم مواضع الوضوء، هذا خبر ذكرهما معا، يعني هذا نص محتمل. نرجع إلى النصوص الأخرى مثل غسل الجنابة، كيف كان يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أن يبدأ بالوضوء ثم اليمين ثم اليسار. باب في كفن الميت. وعن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله نبتغي وجه الله، فوجب أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة، فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليه خرج رأسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، أي يجنيها. هذا يدل على وجوب الكفن، وجوب تكفين الميت، وأنه يكفي ثوب واحد يستر جميع بدنه، هذا الواجب. والسنة زيادة على الواحد إلى الثلاثة، كما سيأتي النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، بير سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. والمرأة ذكر الحافظ رحمه الله أنه جاء عند الجوزقي بسند صحيح أن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام كفنت في خمسة أثواب، وجاء في بعض الروايات أنه إزار وقميص وخمار ولفافتين، لكن هذه الرواية ضعيفة، لكن لا بأس سواء جعل هذا أو جعل خمس لفائف، الأمر في هذا واسع، لكن الخمسة ثابتة في حديث في تكفين ابنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ابن حجر رحمه الله كفناها في خمسة أثواب، يعني تزاد المرأة على الرجل، الرجل كفن في ثلاثة والمرأة في خمسة، وهذا على سبيل الاستحباب. الواجب ثوب واحد يسر عورته، فإن لم يكفي، لم يوجد ثوب يكفي شدة الفقر والحاجة، فإنه يكفن، يعني غطى الرأس، الرأس أشرف من الرجلين فيبدأ به، يغطى الرأس وتغطى الرجلان بالإذخر، يعني ورق الشجر تغطى بورق الشجر، يعني لا يدفن مكشوف بعض البدن، يغطى ما يمكن ولو بأوراق الشجر، صيانة الميت تكريما له. يعني جرت عادة الناس اليوم أنه إذا مات شخص في المعركة يكفنون ويكشفون الوجه، هذا خطر مخالف لهذا الحديث، فإن حمزة رضي الله عنه كان شهيدا، قتل شهيدا في أحد ومع ذلك كفن وغطي جميع من بدنه ورجلاه بالأذخر، وكذلك بقية الشهداء رضي الله عنهم كفنوا، ولم ينقل النبي عليه الصلاة والسلام منهم مصعب وحمزة وغيرهم من الصحابة، لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كشف وجه واحد منهم، وهذا نص على مصعب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضعوها مما يلي رأسه، يعني أمرهم بتغطية الرأس. من أين لهم أن الشهيد لا يغطى وجهه؟ ما له أصل. نعم، جاء في المحرم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كفنوه واغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، زاد مسلم، ولا وجهه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. لأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، فهو مات على إحرامه ويبعث على إحرامه، والمحرم ممنوع تغطية الرأس والوجه، القول صحيح. فهذا حكم خاص بالمحرم. أما الشهيد فليس له علاقة في تغطية، بعدم تغطية الرأس والوجه. الشهيد ما له حكم أو نهي عن تغطية الرأس والوجه. أما الكفن يعني الأصل أنه من رأس المال، من مال الميت، لكن لو تبرع به أحد فلا بأس. يعني جرت العادة اليوم أن المغاسل تكون فيها كفان معدة، يعني اشتراها محسن ومن نفقة بعض المحسنين، وهي معدة الأكفان، وجميع ما يجهز به الميت من الصابون والشامبو وغير ذلك من الأشياء تبرع بها بعض المحسنين يريد الأجر والثواب، أو تكون بيت المال ويكفن بها الموتى، لا بأس لأنها موجودة معدة وهي ثمنها زهيد، ليس فيها منة على الميت، فالأمر في هذا واسع. أن أهل الميت لو ذهبوا يشترون كفنا لطال الوقت، تأخر التكفين، وقد لا يعرفوا من أين يشترونه، ما هو القماش المناسب، وكم يشترون، لأن يفجأهم مصيبة وليس عندهم ترتيب لهذا الأمر، يضطربون وقد لا يعرفون كيف يتصرفون. فهذه الحمد لله معدة، مغاسل مجهزة، وناس يغسلون أكثرهم محتسب يريد الأجر والثواب، وفيها كل ما يحتاج إليه في التغسيل من الأدوات من المواد، الأمر فيه سعة. ولا يقال إن هذه في منع الميت ولا بد أن يكفن من ماله، يعني نقول إذا لم توجد أكفان في بعض البلدان وتشترى من مال الميت، تشترى من مال الميت، لو ما ترك لمئة ريال فقط، والكفن بمئة يشترى كفن بكل المال، يقدم هذا على الوصية، على الميراث، على الدين، على كل شيء، لأنه هو حق الناس بماله. هذا إذا لم يوجد محتسب، يعني وجد متبرع فلا بأس. وإذا كان لا يوجد متبرع والميت لم يترك مالا، فبعض العلماء يرى أنه يجب على من تجب عليه نفقته، ماتت امرأة وليس وراءها مال، يجب على الزوج أن يشتري لها الكفن ويدفع أجرة التغسيل، لأن هذا من النفقة، هذا من النفقة. كذلك الأب يتولى ولده إذا مات، يتحمل أعباء التغسيل والتكفين والدفن وما يتعلق بذلك. لا ما في نص، لكن لو قال الورثة نحن لا نريد أن يشترى به كفن، يعني في بعض البلدان يحتاج إلى كفن، يحتاج إلى أجرة المغسل، يحتاج مثلا من يحمله إلى المقبرة، يحتاج من يحفر القبر مثلا، وبعض يستأجرون قبور، القبور تستأجر، فيحتاج إلى في مصر نعم تباع، فهذه تكلف مالا قد يصل 10,000 ريال مثلا، فيقول ورثة والله ما ترك إلا 10,000 ريال لن نضعها في هذا التجهيز، هذا يكون من بيت المال ولا من المحسنين، وذهبوا يشحذون، يعني ما لهم ذلك، ليس لهم ذلك أن يذهبوا يسألون الناس، والميت قد أغناه الله ترك مالا يكفي لتجهيزه، فيبدأ به أول ما يبدأ بالتجهيز، كما نص عليه العلماء أنه يبدأ بالتجهيز ثم بالديون إيش المرهونة، ثم بالديون المرسلة، ثم بالوصية، ثم الميراث. هذا ترتيب ما يتعلق بتركة الميت، فهو حقه مقدم، هذا ماله. كيف نذهب نسأل الناس يعني نشحذ لهذا الميت وهو قد أغناه الله؟ هذا ظلم يا الله، يأكلون ماله ويتركون تجهيزه، حرام، لأنه هو الآن محتاج لهذا التجهيز، وحق الناس بماله فينفق ماله عليه، وما بقي ينظر، كان عليه ديون قضيت، كان له وصية نفذت من الثلث، ثم بعد ذلك يقتسم الورثة، إذا لم يبقى حق فالباقي الورثة. أول من التجهيز، ثم الديون المرهونة، ثم الديون المرسلة لما فيها رهن، ثم الوصية، ثم الميراث. أخذ من هذا العلماء، أخذ من هذا الحديث بعض العلماء أن النعيم اللذائذ والنعيم في الدنيا ولو كان مباحا أنه ينقص أجر الإنسان في الآخرة. واضح أخذ من الحديث ولا لا؟ واضح. قال منا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدمها. هذا واضح. لو قيل لك الآن شخص فقير تلاه الله بالفقر وهو صالح ومات، وشخص غني وأعماله متساوية في الصبر في الشكر، والغني يتمتع بالمباحات والطيبات، من يسبق الآخر؟ الفقير يسبق، لأن الغني أخذ أشياء كثيرة من الأجر في الدنيا. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الفقراء أو المساكين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وفي بعضها بأربعين سنة، اختلف الحديث في تحديد المدد، لكن دلت على أنهم يسبقون. والسبق ليس بشرط يكون أعلى في الدرجة، لكن هذا المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أن من تمتع بالطيبات أن هذا ينقص أجره في الآخرة، لأنه يعني عجلت له بعض الطيبات. ولذلك ينبغي للغني أن يكثر من الصدقة من أجل أن يعوض يعني ما فاته من الأجر مقابل الطيبات، يعوضه بما يتصدق به فينتفع بماله، يكون ماله نفعه، كما أنه نقص أجره بكثرة الطيبات، لأن الغني أيضا يشرع له أن يتمتع بما حل الله، ولا ينبغي له أن يضيق على نفسه مع وجود الغنى، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا عليه ثياب دون، قال ألك مال؟ قال من كل مال قد أتاني، من الخيل والإبل والرقيق. فقال عليه الصلاة والسلام إذا أتاك الله مالا فليرى آثر نعمة الله وكرامته عليه. إذن هذا مقابل هذا، يتمتع على وجه معتدل، لا ليس في إسراف ولا تقتير، ويعوض بكثرة الصدقات والإحسان، فيجبر هذا يجبر هذا، ما نقص من حسناتي بسبب تناول الطيبات يعوضه ما قدم من الصدقات والإحسان. ولذلك توقف العلماء يعني في التفضيل بين الفقير الصابر والغني الشاكر، اختلف منهم من فضل هذا منهم من فضل هذا، منهم من قال يعني ليس الفضل يعني لا يحكم لفضل واحد على الثاني، وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله تبع عليه ابن القيم أنه لا يفضل بنفس الفقر ولا الغنى، إنما الفضل بما يقوم في قلب الشخص من الصبر أو الشكر، فيقول هذه مسألة مفترضة ولا يمكن أن يفضل على العموم، لأن الفقراء يختلفون والأغنياء يختلفون، الفقير الصابر والغني الشاكر مسألة مفترضة، فلا يمكن أن تفضل على الإطلاق، أن بعض الفقراء قد يكون أفضل بعض الأغنياء، والعكس قد يكون بعض الأغنياء أفضل من بعض الفقراء على حسب ما قام في قلب الغني من الشكر. وعلى حسب مقام في قلب الفقير من الصبر. إذن الفضل بالتقوى، أن الشكر والصبر تقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فليس التفضيل بالفخر والغناء، إنما التفضيل بما يقوم في القلب من تقوى الله تبارك وتعالى. ولكن الإنسان لا يتمنى الفقر، يعني هذا الحاصل، حاصل هذه المسألة، أن الإنسان لا يشرع له أن يتمنى أن يكون فقيرا أو أن يكره الغنى، لا، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، مثل ابتلاء في الصحة والمرض. قال عمر رضي الله عنه: لا قال الفقر والغنى مطيتان، لا أبالي أي واحدة ركبت. يعني ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إن ابتلاك بالغنى فاحمد الله واشكر، وإن ابتلاك بالفقر فاصبر، ولا تتمنى غير ما قدر الله لك. لا تقول: والله أنا أتمنى أني فقير وليتني ما ابتليت بالمال، أو الصحيح يقول: أتمنى أني مريض وليتني ما ابتليت بالصحة، أو العكس، المريض يقول: ليتني ما ابتليت بالمرض وليتني صحيحا. فالإنسان يرضى بما قدر الله له، هذا هو أكمل الأحوال، أن لا يتمنى غير ما كتب الله له، أن الله سبحانه وتعالى أعلم بعباده، يعلم جل وعلا أن هذا لا يصلح إلا الفقر فابتلاه بالفقر لمعزته عنده لا لهوانه، وعلم الله سبحانه وتعالى أن هذا الشخص لا يصلح إلا الغنى، ولو ابتلاه بالفقر لأفسده فجعله غنيا، وهكذا. فالمؤمن لا يختار غير ما اختار الله له. يعني العلماء قالوا: إذا مات رجل بين نساء أو امرأة بين رجال إنه لا يغسل، لأن هذا عورة، ولا يحل للرجال يغسل امرأة أجنبية ولا العكس، فيدفن. لكن من يرى التيمم يمم، ومن يرى أنه لا يشرع تيمم فإنه يلف، يعني عليها المرأة، ماتت عليها ثوب لا تخلع ثيابها، تلف بثلاث لفائف أو أربعة أو خمس وتدفن، وكذلك الرجل يلف النساء ويدفن. النساء نادرة أن يموت امرأة بين رجال أو العكس، قد تقع لكنه نادر، فيلف يكفن ويصلي عليه ويدفن بدون غسل، لأن الغسل مستحب، يعني واجب، وهو لا شك أنه واجب، لكنه كمال، الغسل هنا كمال، وكشف العورة محرم ومن الفواحش، فلا تنتهك حرمة المؤمن لأجل تحصيل كمال ونظافة، يدفن على حاله. ممكن يعني إذا قلنا بالتيمم أنه وراء حال، لكن الصواب أنه لا يعمل. نكمل الحديث حتى ننهي الباب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض، هذا يدل على أن الأبيض أفضل من غيره من الألوان، ولو كفنه بأي لون جاز، إلا المعصفر فإنه لا يحل للرجال، لا يحل للرجال في الحياة، فكذلك بعد الموت. أما ما عدا من الألوان فإنه على سبيل الجواز، والأفضل الأبيض. وقد جاء في السنن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من خير ثيابكم البياض، فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. سحولية نسبة إلى مدينة في اليمن قال لها سحول، من كرسف أي من قطن، ليس فيها قميص ولا عمامة، أما يعني ثلاث لفائف، ليس فيها سراويل ولا قميص ولا عمامة ولا شيء، تفرد ثلاث لفائف كل واحدة فوق الثانية، ثم يوضع فوقها، ثم تلف الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، بدون قميص ولا عمامة ولا سراويل، ثلاث لفائف فقط. هذا بالنسبة للرجل. قالت: أما الحلة، الحلة ثوب رفيع تكون من قطعتين، سراويل ومثلا يعني مثل لبس الباكستانيين، سروال طويل وبدلة أو إزار وردة أو ما شابه ذلك، لا يسمى حلة إذا كان من قطعتين. أما الحلة فإنما شبه للناس فيها أنها اشتريت له ليكفن فيها فتركت الحلة وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فأخذ عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه فقال لأحبسنها حتى أكفن فيها نفسي. ثم قال لو رضي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم لكفنه فيها فباع وتصدق بثمنها. هذا الاستدلال صحيح، إن الله سبحانه وتعالى ألهم الصحابة رضي الله عنهم أن يكفنوا عليه الصلاة والسلام بأفضل ما يكون، لو كانت الحلة أفضل لا كفنوه بها. هذا يدل على أن اللفائف أفضل من غيرها من اللباس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أدرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت في عبد الله بن أبي بكر ثم نزعت عنه وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمنية ليس فيها عمامة ولا قميص. فرفع عبد الله الحلة فقال أكفن فيها، ثم قال لم يكفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكفن فيها فتصدق بها. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت في ثلاثة أثواب سحولية، يعني هذه السنة في الرجل. المرأة كما سبق خمسة أثواب فزاد ثوبين زيادة في الستر، والأقرب أن تكون خمار وإزار أو سراويل وقميص اللي يسميه الناس اليوم الثوب ولفافتين، وإن كان حد في ضعف لكن هذا أكمل في الستر. وإن جعلت أثوابا بدون يعني قميص بدون خمار فلا بأس. الحديث ليس فيه تفصيل، الحديث الصحيح ليس فيه تفصيل. الله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. اليوم يكفنون المرأة كيف؟ ثلاث لفائف ولا خمار؟ خمس لفائف ولا خمار و إزار؟